الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلم تسليما كبيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا شيبان بن فروس قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: فبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه تنعس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم صار حتى تهور الليل مال عن راحلته. قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم صار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله لما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين، ثم قال اركبوا فركبنا، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء، قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة رضي الله عنه احفظ علينا ميضاءتك، فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة وصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وركبنا معه. قال فجلس بعضنا يهمس إلى بعض، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال أما لكم في أسوة؟ ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون يا رسول الله أهلكنا عطشا. فقال لا هلك عليكم. ثم قال أطلقوا لي غمري. قال ودعا بالمئضة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصب، وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعدوا أن رأى الناس ماء في المضعة تكابوا عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الملأ كلكم سيروى. قال ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال إن شاقي القوم آخرهم شربا. قال فشربت، وشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فأتى الناس الماء جامين رواء. قال فقال عبد الله بن رباح إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع. إذ قال عمران بن حصين رضي الله عنه انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الركب تلك الليلة. قال قلت فأنت أعلم بالحديث. فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال فحدثت القوم، فقال عمران رضي الله عنه: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في درس ماض، وعرفنا برواة هذا الحديث، وهذا الحديث كان في إحدى سفرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أطال فيها السفر، ويظهر أنها في رحلته الميمونة التي كانت في غزوة تبوك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن هذه الرحلة جرى فيها احتياج الصحابة رضوان الله عليهم إلى الماء، وأن الله أجرى على يديه معجزة كانت في تكثير الماء، حيث كفى الماء القليل العدد الهائل من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد قدر عدد المسلمين في غزوة تبوك بنحو من 10,000، وقيل 3,000، وجرى فيها أمرين فيما يخص الماء. المرة الأولى في مسألة شرابهم، شربهم من هذه الميضاء، والميضاء هي القربة الصغيرة التي تخصص للوضوء، حيث توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم وبقي فيها قليل، وطلب من أبي قتادة رضي الله عنه أن يحتفظ بهذا الماء، لأنه سيكون له شان، وهذا من إخبار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه المعجزة قبل وقوعها. وهذه المعجزات التي تجري على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، يعلمهم الله بها قبل وقوعها، لأنها من باب التثبيت، ومن باب إبراز النبوة، وهي من علامات النبوة، ولهذا كثيرا ما يسمي أهل العلم هذه المواقف بدلائل النبوة، يسمونها دلائل النبوة، يعني الأشياء التي تدل على نبوة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا فارق بين النبوة، بين دلائل النبوة وهي المعجزات، وبين الكرامات التي تجري على أيدي أهل الصلاح والتقوى. فإن هناك من خوارق العادات ما يجري على أيدي أهل الصلاح وأهل التقوى، وعلى أيدي أهل الإيمان، وعلى أيدي الأولياء، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن هذه الخوارق التي تجري على أيدي الأولياء تجري على أيديهم بدون علم، لا يدركون ما جرى إلا بعد وقوعه، حيث يظهر الله لهم أثر ذلك. ويضرب أهل العلماء ويضرب أهل العلم مثلا بهذا ما جرى من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يوم أن كان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يعظ الناس، وإذا بكلمات تخرج من فمه يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وهذه الكلمات يسمعها ساريا، وهو في سرية وفي مواجهة العدو، وكاد العدو أن يحيط بهم، فسمع صوت عمر فالتجأ إلى الجبل، وحصن الله تعالى به الجبل، وعصمه الله تعالى بالجبل، وكان سببا في انسحاب المسلمين وفي انتصارهم وفي سلامتهم من أن يتعرضوا للخطر. وغالب الروايات تذكر أن عمر رضي الله عنه قال ذلك دون أن يشعر به. وكانت الكرامة في نقل صوته إلى أصحاب سارية وسماعهم هذا التوجيه والأخذ به، إلى غير ذلك مما يجري على أيدي بعض أولياء الله الصالحين من خوارق العادات. أما الأنبياء فإنهم يعلمون، وعندما يفعلون الشيء يعلمون أنه من باب الإعجاز. فهذا نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لما أراد الله أن يبعثه ويرسله إلى فرعون علمه الآيات: ألقى عصاك فإذا هي ثعبان مبين، وأمره بأن يضع يده في جيبه فيخرجها وتكون بيضاء، إلى غير ذلك من الآيات. ثم أرسله إلى فرعون وأدى تلك الآيات، وكانت خوارق عادات لمن رآها وشاهدها، حتى إنهم وصفوها بأنها سحر، وما هي بسحر ولكنها تأييد وآية من رب العالمين. وهكذا أخبر الله مريم بما سيكون من عيسى عليه السلام من آيات وخوارق ومعجزات، وأنه يكلم الناس في المهد وكهلا، يكلم الناس في المهد، وأنه يقيم الحجة على الناس بما أجرى الله له وما أعطاه الله من آيات. وهذا فارق كبير بين خوارق الآيات عند الرسل التي هي المعجزات، الله تعالى يجريها لهم ليقيموا بها الحجة وليتحدوا بها الكفار، ولتكون دليلا واضحا على صدق ما جاءوا به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة: احفظ هذه الميضة فإنه سيكون لها شأن. وقد كان عندما أحس المسلمون بشدة العطش، لأنه كان قد أخبرهم بأنهم لم يجدوا الماء إلا بعد عشية ونهار بعد زمن طويل، ولكن الناس محتاجون إلى الماء وبلغ بهم العطش مبلغا، فما كان منه إلا أن دعا بالمضاءة، ثم دعا بكوب أو إناء يصب من هذه المضاءة لهم ليسقيهم، وسقى من كان معه كلهم، وبقيت المضاءة بما فيها من الماء، ثم سقى أبا قتادة حتى روي، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أدبا من آداب الصحبة واللقاء والاجتماع والمخالطة، حيث يبدأ الإنسان ويؤثر الآخرين على نفسه، ويكون آخر من يأخذ نصيبه وحظه، ولا يقع في نفسه أنه أكبر القوم أو أنه أعلم القوم أو أنه أعظم القوم فيبدأ بنفسه، فإن هذا إنما يفعله المتكبرون الجبارون. أما المسلم، أما أصحاب التواضع، أما أهل البر والخير، فإن هذا شأنهم، يؤثرون الناس على أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحس بالعطش كما حسوا، لكنه بدأ بهم وسقاهم فردا فردا عن طريق أبي قتادة. وقد يكون في نفس أبي قتادة أنه يشرب خشية أن يفرغ الماء، لكن الله ألهمه، والنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه بأن الكل سيشرب ولن يقل الماء وينقص، وسقاهم. وبعد ذلك سقى أبا قتادة حتى شرب وروي. وهذا الأمر تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان سنة. وقد غلب الجوع يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بعض أصحابه، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. وكان أبو هريرة إذا غلبه الجوع لجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عساه يجد عنده ما يشبع جوعته وما يروي عطشه. فجاء يوما أو عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه، فدعاه وأدخله بيته، وإذا بهدية آنية فيها شيء من لبن أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، عساها تكفيه هو وأهله. ولما أحس عليه الصلاة والسلام بجوع أبي هريرة ومن مثله من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أبو هريرة عريفا أهل الصفة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يدعو أهل الصفة، جال في خاطر أبي هريرة وما يكفي على الصفة، وهو إناء صغير فيه مزقة من لبن عساها تكفيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا بد من الامتثال ولا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الخير وفيها البركة. ودعا أبو هريرة أهل الصفة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا أوزاعا بقدر ما يسع البيت، وكلما دخل جماعة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة أن يسقيهم من ذلك الإناء فيشربوا ويشبعوا، ثم يصدروا من البيت ليأتي غيرهم، إلى أن شرب أهل الصفة جميعهم وكانوا نحو من 70 رجل، والإناء لا يزال على حاله. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة أن يشرب، فقال أبو هريرة: بل أنت تشرب يا رسول الله. قال: لا، اشرب، فإن ساقي القوم آخرهم شربا. وشرب أبو هريرة، ثم طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب وأن يزداد وأن يملأ جوفه، حيث إن البركة حلت في هذا الإناء ولم يبقى لأبي هريرة موضع، وأحس بأنه قد تضلع وأن اللبن سرى إلى جميع أطرافه، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، رافة بأمته ورحمة بهم وإشعارهم بأن الله معهم، وأن الله الذي يهيئ لهم ما لم يكن يخطر في بالهم في مثل هذه المواضع الحرجة، فإنه جل وعلا قادر على أن ينصرهم، وقادر على أن يسددهم، وقادر على أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. فهذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله لبيان سبب، لبيان مسألة، وهي أن من نام عن صلاة اضطر إلى النوم، ونام عن الصلاة لجهد وقع منه، أو لشغل اشتغل به، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يسرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يسيرون معه ليلحقوا العدو، واضطروا إلى أن يؤخروا وقت نومهم ويسهروا حتى إذا ما كان وقت السحر بعد انقضاء ثلثي الليل أو أكثر ناموا. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه أن يرقب لهم الفجر، وهذا ما وقع من بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، فإنه حرص على أن يرقب لهم الفجر، بلال إنما فعل ذلك تطلعا إلى ثواب الله وحرصا على أداء الصلاة في وقتها. وهو من شأنه أنه كان المؤذن، وكما جاء في الحديث أن المؤذن مؤتمن، فهذا من عمله. لكنه كما قال رضي الله عنه: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يستيقظوا إلا بعد أن طلعت الشمس وأحسوا بحرارتها في ظهورهم. عندئذ انتبهوا، لكن نبههم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا المكان حل فيه الشيطان، حل فيه الشيطان، وكان سببا في نومهم وفي عدم إحساسهم بطلوع الفجر. ولهذا تجنبوا ذلك المكان. وهذا الحديث يدلنا على أن الأرض وإن كانت لله لكنها تتفاوت من حيث التأثير عليها، فقد يكون للشيطان تأثيرا على بعض أطراف الأرض كما وقع لهؤلاء الذين ناموا. ولذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر، ومع إلى مكان آخر حتى ارتفعت الشمس عن وقت طلوعها. عندئذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أن توضعوا وأذنوا، وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة عندما يكون الإنسان حاسا بالنهار أو حاسا بطلوع الشمس ولا يبادر إلى الصلاة. كما أن هذا الحديث دلنا على أن الإنسان يصلي متى مستيقظ وإن كان الوقت قد خرج، فإنه يصلي ويعتبر هذا وقتها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إن كان مستيقظا فإنه يصلي الصلاة في أوقاتها، وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أما لكم في أسوة، أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن فعل ذلك يعني نام عن الصلاة فليصليها حين ينتبه لها، حين ينتبه لها. إيش عندكم؟ ينتبه لها. فإن كان الغد فليصليها عند وقتها. ومعنى هذا يعني فإن كان في وقت تنبه لها فليصليها في وقتها، وليس معنى أنه يلزم أن يعيد الصلاة مرتين، يصليها في ذلك الوقت ثم يعيد الصلاة مرة ثانية. ليس هذا المراد، إنما المراد أن من نام عن الصلاة يصليها متى استيقظ. أما إذا كان مستيقظا فإنه يصليها عند وقتها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية عندما سمع الصحابة رضوان الله عليهم وقد عظم عليهم الأمر ماذا نفعل، بما نكفر عن هذا التفريط الذي وقع منا، قال لهم صلى الله عليه وسلم أنتم في حاجة إلى أن تبادروا إلى الصلاة، فإن كفارة التأخير والنوم هو المبادرة إلى أداء الصلاة. لأن يوطن الإنسان نفسه، ولهذا مع الأسف الشديد نجد في هذه الأزمان من الناس من يوطن نفسه لتأخير الصلاة بدعوى أنه ينام. فهو ينام ويسمع وقت الصلاة، أو أنه يفرط فلا ينام مبكرا ويؤخر النوم ثم يتمادى في النوم عندما يحين وقت الصلاة إلى أن يخرج الوقت، كما يفعل كثير من الناس في صلاة الفجر، يهيئ نفسه للقيام قبل ذهابه إلى عمله بعد أن تطلع الشمس وبعد أن يرتفع النهار، يوقظ نفسه إما يستيقظ ابتداء بعد أن يحس بشبع في النوم، أو باستخدام الأجهزة والآلات التي توقظه من المنبهات وغيرها، أو أنه يكلف أهله بأن لا يوقظوه إلا في الوقت المعين، أو يطلب من جيرانه، أو يطلب من إنسان يوقظه بواسطة التليفون. وكل هذا تهيئ يهيئ نفسه لئلا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها. وهذا هو التفريط الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن من يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها يحبط عمله. ولذلك نبههم وقال لهم من غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع أو خروج الوقت فهذا عليه أن يبادر، لكن لا يجعلها سنة ولا يجعلها عادة، فإن وقعت مرة فليعالجها وليحرص على أن يؤدي الصلاة في وقتها. هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم، وقد بلغه منهم الخوف، وقد بلغ منهم الحزن في تركهم الصلاة، بلغ منهم الحزن في تأخيرهم الصلاة، فقال لهم أمر غلب علينا ولم نكن نفرط فيه، بل اتخذنا الحيطة في هذا، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يرقب له الفجر، واتخذ بلال الحيطة رضي الله عنه في ذلك، شغل وقته أو أول وقته شغله بالصلاة، قام يصلي من الليل حتى لا يغلبه النعاس، ثم بعد ذلك رأى أنه يجلس ويذكر الله تعالى ويستقبل الفجر حتى إذا ما لاح تبين وظهر له، لكن أمر الله وقضاء الله وقدر الله نفذ حيث غلبته عيناه ونام. فالمسلمون اتخذوا كل الاحتياطات، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ بعد أن طلعت الشمس، قال كأنه يعتب على بلال: ما هذا يا بلال؟ إيه يا بلال؟ يعني إيش اللي وقع منك؟ فقال بلال رضي الله عنه: وقع بنفسي يا رسول الله، أو وقع بنفسي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأخذ بنفسي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أخذ بنفسك، يعني الأمر خرج عن أيدينا. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم عالج الموقف بأن أمرهم بأن يتركوا ذلك المكان ويرحلوا عنه إلى موضع آخر يصلون فيه الصلاة. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم كأنه تقال هذا العلاج، وكأنه يريد أن يأخذ بما هو أشد، وأن يعاقب نفسه عقوبة أشد، وفي هذا نوع من التنطع ونوع من الغلو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منبها: أما يكفيكم أن تتأسوا بي؟ فإنه صلى الله عليه وسلم أتقاهم لله وأخشاهم له وأحرصهم على فعل الطاعة، وقد فعل ما يراه مناسبا حيث توضأ وصلى في ذلك الوقت. ولهذا قال لهم: إذا وقع منكم شيء من هذا فعالجوه بأن تؤدوا الصلاة على الحال التي أنتم فيها. أما إذا كنتم مهيئين أنفسكم للصلاة فتصلوها عند دخول وقتها. يسأل سؤال يقول: نسمع أحيانا من بعض الوعاظ وقد نقرأ في سير الأعلام أن فلانا لم تفته الصلاة منذ 40 سنة ونحوها، ونقرأ في هذه الأحاديث ما يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من الأعذار التي تمنعهم من إقامة الصلاة في وقتها، فما رأيكم فيما يذكر عن بعض السلف؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن هؤلاء ما اشتغلوا بالجهاد والحرب الذي اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا في بلدانهم مهيئة لهم الأسباب، يعيشون لا يخرجون في الغزوات، فكانوا يلازمون المساجد، جهادهم في ملازمة المساجد، كما يروى عن شيخ التابعين الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان ملازم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان قريبا منه، وكان يبادر إلى أداء الصلاة في المسجد، فما أذن للصلاة 40 سنة إلا وهو في داخل المسجد، يعني يأتي إلى المسجد قبل الأذان، يأتي إلى المسجد قبل الأذان ويجلس ينتظر الصلاة، وهذا نوع من الرباط، حتى إنه في الأيام التي صارت فيها الفتنة ووقعت وقعة الحرة وفر الناس هروبا من جاء ليجبر أهل المدينة على البيعة، فروا إلى بيوتهم وإلى أطراف المدينة، وبقي سعيد بن المسيب في المسجد. وهجرت الصلاة في المسجد، ولا يوجد مؤذن في المسجد، ولا توجد إمامة أو جماعة تقام في المسجد، فبقي رضي الله عنه في المسجد، فأكرمه الله تعالى بكرامة يذكرها له أهل العلم، أنه كان يسمع أذانا عند الأوقات، يسمع أذانا فيؤدي الصلاة بموجبه، بموجب ذلك الأذان الذي يسمعه. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على أنه ما تعرض لمثل هذه المحن، وإذا تعرض لها له من العلاج ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة الأنواع، فهذا السفر من أي أنواع؟ أسفار النبي صلى الله عليه وسلم مات، النبي ما سافر لنزهة ولم يسافر لسياحة ولم يسافر لشهود مناسبة لقريب أو لصديق، وإنما كانت أسفاره إما إلى الجهاد في سبيل الله، وهذا غالبها، وإما لأداء الحج والعمرة. والسفر الذي خرج فيه لأداء الحج والعمرة سفرتان اثنتان فقط، الأولى كانت في عمرة القضية، لأنه بينه وبين كفار مكة عقد إنهم يتركون له مكة 3 أيام يذهب يطوف ويسعى ويبقى فيها، فخرج، ومع ذلك كان محتاطا لاحتمال أن ينقلب الناس وأن يغدروا، فكانت عمرة القضاء، وهي التي أيضا جال في خاطر بعض سفهاء أهل مكة أن يغدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وشرع لنا فيها الرمل والاطباع. وأما السفرة الثانية فكانت للحج، بعد أن فتح الله مكة وأصبحت بلدا آمنا وأصبحت بلدا بلد إسلام، عندئذ سافر النبي صلى الله عليه وسلم لأداء فريضة الحج، وما عداها من الأسفار كلها كانت للجهاد في سبيل الله. هنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إجابة لي وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، قال فجعل بعضنا يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم يهمس في إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لذلك: أما لكم في أسوة، يعني ما أصلح أن أكون لكم أسوة وقدوة تقتدون بي، ها أنا ذا فعلت المطلوب. أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها، يعني فمن وقع في مثل ما وقعنا فيه فليصليها حين ينتبه لها. فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، يعني فإذا كان الغد وما وقع له شغل شغله عن أداء الصلاة يحرص على أن يؤديها في وقتها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ ثم قال: أصبح الناس، والقائل هذا يعني الراوي عن الذي روى الحديث وهو أبو قتادة لعبد الله بن من؟ عبد الله بن رباح، يروي ما أخبره أبو قتادة. حدثت قضية وهي الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا، فمنهم من أدرك النبي ومشى معه، ومنهم من تأخر. فقال بعضهم: ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ترون الناس صنعوا؟ ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم، يعني ما كانوا معه. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم، يعني لأن النبي كان من عادته أن يكون في الساق الساقة آخر الناس، لم يخلفكم، يعني لم يجعلكم وراءه. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أيديكم، يعني متقدم عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام: يعني إذا فقدتم النبي ولم يكن بينكم لكن كان معكم أبو بكر وعمر، فعليكم أن تتمسكوا بما يقوله أبو بكر وعمر. ولهذا قال: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. هذه نصيحة من النبي ووصية في حق أبي بكر وعمر. قال يعني، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.